أما إذا كان لشخص جرائم عديدة بحيث لكل جريمة عقاب مستقل عن عقاب الآخر ولم يكن هناك تداخل لم يكن التداخل على مقتضى القاعدة ولا دلت رواية على التداخل كما في باب الزنا مثلا دلت روايات على أنه من زنى متكررا وأريد إقامة الحد عليهم الزنا كل مصادق الزنا وأسباب الزنا قبل إقامة الحد له حد واحد ولا تتكرر في غير موارد في موارد عدم التداخل وثبوت تعدد العقوبة كما لو كانت المعصية مختلفة كما لو شرب الخمر وزنى يحد لشربه الخمر 80 ويحد لزناه 100 كذلك في التعزيرات لو كان هناك لو كانت هناك معصيتان مختلفتان قد صدرتا من الجاني من المجرم حينئذ هنا يقول الفقهاء في باب التعزيرات انه يمكن ان يكون مجموع التعزير اكثر من اقل الحدود باعتبار انه كل تعزير تعزير على معصيه غير الاخر ودليل روايه حماد التي تقول دون الحد دون الأربعين ناظرة إلى التعزير الواحد إلى عقوبة واحدة على معصية تعزيرية واحدة لا على مجموع التعازير حتى الإنسان الذي يستحق تعزيرات عديدة لا بد أن يكون مجموع تعزيراته أقل من الحد حينئذ إذا قبلنا هذا المبلغ أنه هو مبلغ مستشكل حينئذ يقول يظهر الثمر بين قولين فإنه لو قيل بأن التعزير بأنه لو كان هناك تداخل فهناك تعزير واحد والتعزير واحد لا يمكن للقاضي للحاكم أن يجعله أكثر من الحد لا بد أن يكون دون الحد ولو كان عدم تداخل لو قيل بعدم التداخل حينئذ هناك تعزيرات عديدة لأنه قذف لهذا الرجل وله تعزير عليه معصية قذف للرجل الآخر وفيه تعزير آخر على غير التعزير الأول وهكذا فإذا قلنا بتعدد العقوبة حينئذ يمكن أن يكون مجموع التعازير أكثر من الحد فيمكن للحاكم أن يجلد 80 بل أكثر من 80 أيضا حتى في مقذوفين هم أقل من 80 حتى في مقذوفين 3 مثلا يمكن أن يعزر هذا الإنسان الذي قذف 3 بأكثر من 80 جلدة إذن فيكون حينئذ الثمرة المترتبة على هذا الخلاف واضحا هذا مضافا إلى أنه أصلا هذا الإشكال الذي استشكل به المحقق قدس سره من أنه لا معنى لهذا الاختلاف هذا الإشكال إشكال في معقولية هذا الاختلاف في باب التعزيرات إنما يتجه لو كان النظر إلى التداخل وعدم التداخل في أصل العقوبة أي في كمية العقوبة التعزيرية وأما حسب ما نحن ذكرناه في معنى التداخل وأن هناك تداخلا آخر تداخل بلحاظ مرحلة الاستيفاء فالثمرة واضحة جدا ومعنى الاختلاف واضح وبين وهو أنه هل يمكن لهذا الإنسان المغلوف الثاني أن يطالب الحاكم أن يعزر ثانيا القاذف أو لا يمكنه أن يطالبه يعني تعدد إنزال العقوبة لا تعدد بلحاظ الكمية حتى يبحث أن الكمية على كل حال دون الحد والباقي أيضا بنظر الحاكم نفسه أن هذا الإنسان يستطيع المسبوب الذي سبه أن يأتي به إلى الحاكم ثانيا ويؤدبه ويعزره ثانيا وثالثا وهكذا أو لا يمكنه ذلك وهذه الثمرة واضحة أن هذا الذي ورد في باب حد أنه إذا كان القذف متفرقا فيمكن لكل مقذوف أن يأتي بالقاذف مستقلا للحاكم حتى بعد أن أقام عليه الحاكم الحد بلحاظ المستوفي الأول يأتي ثانيا ويحاول أن يستوفي حقه فيحد ثانيا ويحد ثالثا ويحد رابعا هذه الخصوصية هي المهمة في المقام وهي معقولة في بحث التعزير أنه هل حال التعزير حال القذف فالمسبوبين المتعددين أيضا لكل واحد منهم حق مستقيم فيستطيع أن يأتي بالساب مرة ثانية في مقام الاستيفاء يستوفي حقه وإن كان الأول قد استوفى حقه بتعزير أنزل على هذا الإنسان في مطالبة مستقلة سابقة وهذا المعنى معنى هو المهم الذي لعله كان مقصود ابن كان مقصود المفيد وسلار والمشهور والقدماء حينما قالوا هذا الشيء الذي يثبت في الحاد يثبت في التعزير بالأولوية أيضا، لعله كان نظرهم بل الأقرب أن نظرهم إلى هذه الحيثية، أنه هل يمكن التعدد والتعاقب هنا في إنزال العقوبة التعزيرية كما كان يمكن التعدد والتعاقب في إنزال العقوبة الحدية أو لا يمكن ذلك. يكون النظر في الواقع إلى هذا التعميم إلى باب التعزيرات، ويكون حينئذ الصحيح أن يقال أنه لو كانت العقوبة التعزيرية مجعولة كحق للمسبوق حاله حال حد القتل، أيضا يكون هناك تعدد عند تعدد المطالبة، ولو كانت العقوبة التعزيرية مجعولة كحق عام فقط على أصل المعصية، وأما حق خاص غير مجعول لهذا الإنسان الذي اعترض عليه وعرض به وسب، حينئذ التعزير الذي يثبت بملاك المعصية حق عام، هذا ليس حقا خاصا، والحق العام عندما يقام على شخص انتهى بعد ذلك ولم تصدر منه معصية ثانية حتى يأتي الثاني ويطالب بإنزال تعزير آخر عليه، عندما ينزل على هذا الإنسان يستوفى منه هذا الحق العام على معصيته وهو قذفه للجماعة، فالمعصية لم تتكرر بعد ذلك، معصية واحدة وقعت انتهت، وكل تلك المعاصي التي وقعت قد عزر عليها الحاكم بالتعزير الأول، مرة ثانية عندما يأتي هذا الإنسان الثاني ليس له أصلا حق على هذا الإنسان لكي يرفعه إلى الحاكم. ولا يبعد أن المستظهر من كلام القدماء من أن هذا النزاع يجري في التعزيرات أو لا يجري ملاحظة هذه الخصوصية في التعزير، أن التعزير كأنها عقوبة عامة عقوبة على أصل المعصية، وقد أشار إلى ذلك بعض المتأخرين في كلماته، قال هذا الكلام الذي قالوا أن هذا الاختلاف لا يجري هنا هذا صحيح فيما إذا قيل بأن التعزير على المعصية وأنه حق على حق الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يلحظ أنه ما هو المستفاد من أدلة التعزير في موارد التعريض بالناس وسب الناس، هل يستفاد من هذه الروايات وهي كثيرة، توجد روايات كثيرة واردة في نفس باب القذف ذكره صاحب الوسائل تدل على أن من عرض بالناس فيعزر، في صفحة 452 هذه الروايات موجودة، وفي صفحة 458 عقد بابا صاحب الوسائل باب 19 من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه وعليه التعزير. سألت أبا عبد الله، صحيحة عبد الرحمن، سألت أبا عبد الله عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد، قال عليه تعزير. وهكذا روايات أخرى، إذا قال الرجل أنت خبيث أو أنت خنزير فليس فيه حد، رواية جراح المدائني، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة، فيه عقوبة. حينئذ لو استفدنا من رواية أخرى عن معتبرة أبي مخلد السراج، هذا أبي مخلد الظاهر أنه ثقة ولو بنقل بعض الثلاثة عنه، وطريق الصدوق إلى هذه الرواية صحيح وإن كان طريق كليني فيه صالح بن السندي الذي فيه إشكاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه 20 جلدة وقال اعلم أنه مستعقب مثلها 20، فلما جلده أعطى المجلود الصوت فجلده 20 نكالا ينكل بهما، وهكذا روايات عديدة بهذا الترتيب واردة في أن من سب الناس وتعرض إليهم يعزر. لو استفدنا من هذه الروايات أن هذا التعزير تعزير على أصل المعصية، أن كل معصية فيه بعض العقوبة، حينئذ هنا نقول قاعدة عدم التعدد، لأنه لا حق لهذا الإنسان كحق خاص في أن يرجع له شيء مثلا أخذ منه، وإنما كان هذا حقا لله، فعندما أقام الحاكم تعزير على المعصية الصادرة من هذا المكلف، سواء صادرة بكلمة واحدة أو بكلمات عديدة. معاصر عديدة، بس عندما عزر لا محالة عزر على مجموع هذا المعاصي، ويكون قاعدة التداخل. لو جاء بعد ذلك شخص وجاء به من جديد لا يمكن أن يعزر إلا لو صدرت منه معصية بعد التعزير، يعني إذن يكون معصية جديدة فيحتاج إلى تعزير آخر، وإلا قد استوفيت العقوبة العامة. وإن قيل بأن المستفاد من هذه الروايات أن هذا الحد، أن هذه العقوبة أيضا عقوبة حقية كالقذف، لكن كميته أقل، كما لا يبعد دعوى استفادته من مثل هذه الرواية، من مثل رواية أبي مخلد، فإنه كأنه جعل هذا لكل منهما على صاحبه، فأعطى تارة الصوت بيد هذا ليجلد الآخر، وأخرى بيد ذاك ليجلد الأول. وكما لعله يستفاد يعني من الفهم العرفي من قوله عليه تعزير، هل يجدد قال عليه تعزير؟ أيضا ذلك أن العرف يفهم أن عليه تعزير من أجل السب الذي سب ذاك، كالقذف الذي يكون من أجله، هذا أيضا من أجله لكن كميته أقل. وتشهد بذلك أيضا ذيل معتبرة حمران، حمزة بن حمران المتقدمة في من أعتق نصف جاريته في صفحة 432، هناك كانت الروايات هكذا، رواية تقول معتبرة حمزة بن حمران صفحة 434، قال عن أحدهما قال سألت عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا، قال قال أرى عليه 50 جلدة ويستغفر الله عز وجل، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه. ربما يقال تلك الرواية حيث أنها تصرح بالعف، عفت عنه وهبته، لا بأس أن إذا عفت عنه، دليل على أن هذا التعزير أيضا من الولاك الحقية، لأن هناك في قذف المملوك لا يوجد حد، وإنما يوجد تعزير كما تقدم من جملة شرائط الحد حرية المغلوب. فحينما تقول عفت عنه يدل على أنه بحسب الحقيقة هذه العقوبة أيضا من أجلها، من أجل المغلوبة، ومنوط بها كحد القذف، وإنما يختلف في الكمية. حينئذ إذا استظهرنا هذا المعنى لا بأس أن يقال أن كل مسبوب، كل مقذوف له حق التعزير على القاذف على الساب، له أن يأتي به منفردا ويستوفي حقه، حتى لو كان الأول قد استوفى حقه، وحتى لو لزم أن يكون مجموع التعزيرات المتعاقبة على هذا الرجل الساب أكثر من حد، وليكن أكثر من حد لأنها تعزيرات عديدة، ودليل أنه لا يبلغ الحد لا يشمل إذا كانت التعزيرات والحقوق متعددة. إذن فعلى هذا الأساس يكون هذا الاختلاف معقولا في التعزيرات كما ذهب إليه المفيد وسلار، ويكون التفصيل أيضا معقولا، أنه لو جاءوا به مختلفين فيمكن أن يكون لكل واحد منهم المطالبة المستقلة وحق التعزير المستقل، وجاءوا مجتمعين يكون هناك تداخل. هذا كله إذا كان السب بألفاظ متعددة، وما كان بلفظ واحد فليس السب بأشد من القذف، إذا كان القذف بلفظ واحد لا تتعدد فيه العقوبة وثبوت العقوبة، فكيف إذا كان السب الذي هو أهون بلفظ واحد؟ ودعوى أن هذا قياس ونحو ذلك ابن إدريس مرفوض، بأن هذا ليس من القياس، وإنما هذا من الظهور الذي ينعقد بالكلام بعد ملاحظة كل حيثيات الرواية وخصوصياتها. وبهذا تنتهي الجهة 10، وهي قذف الواحد بجماعة. الجهة 9 عفوا، الجهة 10 في أن التوبة، هذه جهة مختصرة نكملها، أنه التوبة بعد القذف، لو قذف ثم تاب هل يسقط التوبة، تسقط حق الحد أو لا تسقط؟ تاب القاذف في باب الزنا وشرب الخمر والسرقة يقال التوبة توجب سقوط الحد، فلو تاب وثبت توبته وصلاحه قبل الظفر به لا حد. هنا هل يكون الحكم كذلك أو لا يكون كذلك؟ الصحيح أن التوبة هنا لا تسقط على الحد. لماذا؟ لأن هذا الحد حد قلنا فيه جنب حقية، والتوبة على تقدير كونها مصطفى للحدود في سائر الحدود، فأدلة مصطفيتها تختص بحقوق الله. كل تلك الأدلة التي كان فيها نقاش مفصل تقدم في بحث مصطفات العقوبة، فإنها كانت رواية واحدة واردة في باب السرقة، حاول المشهور أن يعمموها إلى سائر الحدود، هي واردة في حقوق الله بحيث لا يمكن التعدي منها إلى ما يكون فيه جنب حقية. ولهذا في باب القصاص مهما تاب الجاني لا يسقط حقه القصاص ولا تكون توبته مسقطة. كذلك هنا حيث أن أصل هذا الحق هو حق خاص ولو بلحاظ استرجاع الاعتبار، استرجاع الاعتبار وتنزيه المساد ونحو ذلك، هذا لا معنى لأن يسقط حقه لأن المجرم تاب بعد صدور الجريمة منه. فإذن يكون مقتضى القاعدة ومقتضى يعني يكون الأثر المترتب على الحقية هو عدم السقوط في المقام لقصور أدلة المسقطية واختصاصها بخصوص موارد حق الله، بل يؤكد ويدل على عدم السقوط ذيل مؤتبرة السكوني في صفحة 333. هناك في هذه المعتبرة هكذا ورد: ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه، واشفع عند الإمام في غير الحال، صفحة 333، واشفع عند الإمام في غير الحال. قال أمير المؤمنين: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملك، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم أي التوبة لعله، واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له يعني التوبة أيضا. ثم يقول: ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه. هذا يدل على أن الشفاعة حتى مع الندم، حتى مع الرجوع، حتى مع التوبة من المشفوع له، الشفاعة فيما يكون حقا شخصيا لامرئ مسلم، بل عمم حتى لغير مسلم، ما يكون حقا لا معنى للشفاعة فيه إلا بإذنه، يعني حتى لو رأيت الندم وحتى لو استشفعت لا يحق لا للإمام ولا للشفيع أن يسقط هذا الحد وهذا الحق من هذا الإنسان إلا بإذنه. هو لو جاء وافق على هذه الشفاعة وهذه التوبة وهذا الندم من الفاعل فله أن يسقطه، وإلا فليس له أن يسقطه. يدل على أن العقوبة إذا كانت حقية كان فيها جانب الحقية، وقلنا أنه في حد القدر يوجد الجانب الحقي فلا يشفع فيه، يعني لا يمكن إسقاطه حتى مع رجوع المشفوع له، حتى مع ندم المرتكب للجريمة إلا بإذنه، منوط بإذنه. فهذه الرواية ذيلها، هذه المعتبرة تدل على أنه لا يسقط. وكذلك معتبرة السماع المتقدمة في صفحة 455 التي تقول: متى شاءت أخذت بحقها، في حق تلك الأم التي قذفوها يعني من خلال قذف ابنها، قال يكون لي للأم بلي قلت أرأيت إن هو الابن، إن هو قال يا ابن الزانية فعفى عنه، ابن عفى عنه وترك ذلك لله، فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها، فيها إطلاقا حتى لو كان عفو الابن لتوبته، لتوبة القاذف، لندم القاذف، لرجوع القاذف، مع ذلك الأم هي صاحبة الحق، متى شاءت تأخذ بحقها، فيها إطلاق تثبت أن لها أن تأخذ بحقها حتى إذا كان عفو الابن نتيجة مثلا رؤية الندم من القاذف وتوبة القاذف. إذن فالتوبة في هذا الحد لا يكون مسقطة، لا تكون مسقطة بهذا الحد. نعم التوبة في المقام ربما تسقط في حقوق الناس، ربما تسقط العقوبات، بعض العقوبات التبعية، وفي المقام توجد عقوبة تبعية أشرنا إليها وهي عقوبة أن لا تقبل شهادتهم أبدا، هذه العقوبة تسقط في المقام بالتوبة، ولأنها بحسب الحقيقة هذه العقوبة ليست عقوبة حقية، هذه عقوبة عامة إلهية، عدم قبول الشهادة تسقط في المخاء يسقط هذا بظهور التوبة. وتدل على ذلك ذيل الآية المباركة نفسها: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. وهذا إلا الذين تابوا يرجع إلى العقوبة التبعية بحسب الحقيقة، ولا يرجع إلى أصل العقوبة وهو أصل الحال، وحينئذ تسقط هذه العقوبة التبعية بظهور التوبة. ثم هنا بحث أنه هل تسقط بالتوبة أو بظهور التوبة، سوف يأتي إن شاء الله في اليوم